بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم أحمد من اليمن. تقول: عندنا إبل نشتري لها الأكل وترعى أحيانا، هل علينا فيها زكاة؟ أختي أم أحمد من اليمن، بالنسبة للإبل نصابها 5 من الإبل، فإذا بلغت 5 وجبت فيها شاة، هذا ما يتعلق بالنصاب. وبالنسبة لشروط وجوب الزكاة في الإبل، فالراجح من أقوال أهل العلم أن تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى أغلب الحول، ترعى أغلب السنة يعني، هذه السائمة. أما إذا كانت معلوفة أغلب الحول، يعني 7 أشهر مثلا تعلفونها و5 ترعى، ما فيها زكاة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، إلا إذا كانت معدة للتجارة. فإذا أعددتم هذه الإبل للبيع والشراء، نعم تجب فيها الزكاة في قيمتها، في قيمتها، يعني زكاتها زكاة عروض تجارة. بارك الله فيك. الأخت أم أمجد من اليمن أيضا تقول: أبي مريض، أصيب بمرض القلب والفشل الكلوي، ولما جاءني الخبر صدمت بمرضه، ونذرت 2 ركعتين صلاة بعد كل فريضة، تقول ما خصصت لكن نذرت هكذا بنية الشفاء، الآن أصلي بعد كل فرض 2 ركعتين، بعض الأوقات أصليها بدل السنة. أختي أم أمجد من اليمن، بارك الله فيك. أولا، لا يخفاك بأن النذر مكروه، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: إنما يستخرج به من البخيل، وأنه لا يرد من قدر الله شيء. وبعض العلماء ذهبوا إلى حرمة النذر، قالوا يحرم ويجب الوفاء به ما دام أنه نذر طاعة، ولذلك ابتعدي عن النذر، ابتعدي عن النذر. لماذا؟ لأن أصلا الإنسان كأنه يشارط ربه عز وجل، وأيضا قلبه يلتفت إلى هذا النذر. المسألة الثانية، أخت الفاضلة، أنت ما ذكرتي هل الوالد شفي أم لا؟ إذا قلتي للوالد ما زال مريضا أو توفي رحمة الله عليه، وإن شاء الله يعني يكتب الله عز وجل له طول العمر على طاعته مثلا، وبقي مريض، ما عليك أختي الفاضلة صلاة 2 ركعتين بعد كل صلاة، ما عليك شيء. أنت الآن ما ذكرتي هذا الشيء، لكن أنا افترضت هذا الشيء، الوالد ما شوفي مثلا أو توفي رحمة الله عليه مثلا، ما عليك شيء. الأمر الآخر، إذا شوفي الوالد من مرض القلب ومن الفشل الكلوي ويعني عادت له الصحة، يلزمك أن تصلي 2 ركعتين بعد كل صلاة، غير الصلوات التي ينهى عن الصلاة بعدها كالفجر والعصر، تواظبين على هذا. ومتى ما أن أخليتي وجب عليك أن تنتقلي إلى كفارة اليمين، وهو إطعام 10 مساكين. أنا ما أدري، أظن والله أعلم أنك نذرتي وما تعرفين يعني أحكام النذر، وقد يكون الوالد ما يعني شوفي، خاصة ذكرتي مرضين، يعني في الغالب أنه يحصل للإنسان مثلا أشياء كثيرة، فما عليك شيء. بارك الله فيك. عبد الكريم محمد إسحاق أيضا من اليمن يقول: والدي رحمه الله أصيب بجلطة بالدماغ لمدة 10 سنوات، وكان على الفراش لا يستطيع النهوض من مكانه، وفاقد للوعي، ما استطاع الصلاة ولا الصيام إلى أن مات. وكذلك الوالدة يرحمها الله فقدت عقلها بعد إصابة والدي بالشلل لمدة 3 سنوات، فأصبحت تصلي بغير اتجاه القبلة، ما فرطت في الصلاة لكن كانت تتلخبط بها أحيانا بوضوء أحيانا بغير وضوء بسبب فقد العقل، وأيضا يقول بالنسبة للصيام لم تصم خلال هذه الفترة. عبد الكريم محمد إسحاق من اليمن، رحم الله والديك ورحم الله جميع أموات المسلمين. بالنسبة لوالدك غير مكلف منذ ساعة فقده للعقل، فليس عليه صلاة ولا صيام، وليس عليكم شيء إلا إذا كان شيء سابق قبل فقدان العقل، ترك صياما وكان قادرا على قضائه ولم يقضيه، تقضون عنه في القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأما بالنسبة لوالدتك فإذا كان فعلا فقدت عقلها هي فقدا كاملا، أو أصابها الزهايمر مثلا، لكنها تصلي وتصلي إلى غير القبلة من دون وضوء، هي فاقد العقل لكن تعلقها بالصلاة جعلها تصلي، ما عليها شيء ولا عليكم شيء في مسائل أيضا الصيام. إذا كانت لا تقول لي هي في وعيها لكن عندها يعني نسيان وعندها كذا، بالنسبة لمسائل الصيام تطعمون عنها عن كل يوم مسكين، وبالنسبة للصلاة تصليها متى ما يعني أفاقت وكانت في وعيها تصلي الصلوات، وإذا توفيت وما كانت تفعل هذا الشيء ما عليكم شيء، وإنما تحرص على كثرة الدعاء لهما والتصدق عنهما والاستغفار لهما، وإذا كان وصوا بشيء تنفذ هذه الوصية بارك الله فيك. أم عبد الله من المغرب تقول: هل التوبة تمحو كل الذنوب؟ مثلا كنت شابة لم أكن في وعي، وقعت في معاصي ما كنت أعرف أنها تغضب الله، تبت إلى الله ولكن ألوم نفسي دائما، أقرأ القرآن أبكي، أقول لماذا لم أستقم على طاعة الله منذ صغري، تريد نصيحة. أم عبد الله من المغرب بارك الله فيك. أخت الفاضلة، أولا أنا أبشرك ببشارة الله عز وجل لعباده المذنبين العاصين، الله عز وجل بشر عباده الذين يقعون في المعاصي والذنوب والآثام، يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول أيضا جل وعلا وقد أمر بالتوبة، قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. والتوبة النصوح هي ما المشتملة على يعني ذكر الشروط، ذكر شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. بل يعني أذكر لك أمر بأن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالتائبون أحباب الله عز وجل. الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذلك من الناس من يوفق، إن شاء الله تكون منهم أنت، يوفق للتوبة في منتصف عمره في آخر عمره، يتوب توبة نصوحة ويقف يسير في طريق الاستقامة، فيغفر الله عز وجل له ما سلف وكان من الذنوب والآثام، ويقبل منه ما بقي من يعني حياته مما عمل من الأعمال الصالح. هذه نعمة من نعم الله. شوف سبحان الله العظيم، بعض الناس مثلا أفترض عمره أقول 60 سنة مثلا، 40 سنة قضاها في المعاصي والذنوب والآثام، 20 سنة تاب إلى الله، الله عز وجل يقلب 40 سنة كلها خير له، كلها خير له. فالإنسان الذي يحسن فيما بقي، يحسن فيما بقي من أيامه، الله عز وجل يغفر له ما سبق وكان. وإذا أساء فيما بقي أخذ فيما بقي وأخذ فيما سبق. لا تشوفون بعض الناس سبحان الله العظيم عمره 60 70 80 سنة يسلم، غير مسلم، يسلم بعد أسبوع يوم، من الناس يوم بعد يوم توفي، بعضهم أسبوع، بعضهم شهر، بعضهم 3 أشهر، وأنا على ذلك من الشاهدين. سبحان الله، شوف لا إله إلا الله 60 70 سنة، الله عز وجل علم صدق نية هذا الإنسان وصفاء سريرته وبحث عن الحق، يريد الحق هو، فوفقه الله في آخر عمره ثم أدخله الجنة. فأبشري يا أخت الفاضل أبشري، لومك هذا وتأسفك هذه علامة صدق، علامة صدق مع الله عز وجل. طيب الآن ماذا تفعلين؟ تبقين في دائرة الحزن والقلق؟ لا، غلط، غلط أنك تحبسين نفسك في دائرة الحزن والقلق والهم، لأن الشيطان يحضر أيضا، يمكن يوديك لطريق آخر، طريق اليأس والقنوط. ها، ومن يقنط من رحمة ربه، لا تيأسوا من روح الله، هذا كله محرم، انتبهي من أن يدخل عليك الشيطان هذا المدخل. أنا بدأت الجواب لك ببشارة الله لك، الآن الواجب عليك التزام الفرائض، الابتعاد عن المحرمات، الحرص على النوافل والتطوعات، الابتعاد عن المكروهات. حرصي بارك الله فيك أن يعني إذا كنت متزوجة تخلصين لزوجك، لبيتك، لأولادك، تربيهم تربية صحيحة، بر والديك، صلي أرحامك، كان عندك خير صدقة، الصدقة هذه نعمة وخير، أكثر من قيام الليل، قراءة القرآن، كثرة ذكر الله، أعمال صالحة يسير، ذكر الله هذا من أفضل الأعمال ويسير هو لله الحمد. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. ولذلك أخت الفاضل بارك الله فيك، احرصي على الاستقامة وطلب العلم الشرعي، أيضا العلم الشرعي نعمة من نعم الله، وهذا أكبر عدو للشيطان هو العلم الشرعي، لأن الإنسان يتبصر بالعلم ويعرف كيف يتعامل، حتى إذا أذنب يعرف كيف يتعامل مع الذنب، ما يدخل عليه الشيطان المداخل، هذا فضل الله، ثم هذا العلم الشرعي. بارك الله فيك. أم إلياس من اليمن تقول: عندي أختي توفي زوجها وهي تعيش عند أهلي وزوجي، كل شهر يرسل لهم فلوس مع مصروفي الشهري وينقص علي من المصروف بحجة أنه يجيب لأختي، هو من النوع البخيل على أهله وكريم مع الغير، لكن أنا أجيب لأختي شوية من المبلغ الذي هو يرسل، والباقي أخذ عندي من غير ما زوجي يدري أو أختي، بس أنا لو أشوف أختي أنها محتاجة أجيب لها، وأيضا أخواتي يصرفون عليها وهي غير محتاجة بالعكس، وإلى آخر ما ذكرت. تقول: هل هذا فعلي حرام؟ أختي أم إلياس من اليمن، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخت الفاضلة، يعني بالنسبة يعني لك، أنت وكيلة الآن عن زوجك في تسليم المبلغ لأختك، ولا يجوز لك أن تخوني الأمانة التي أرسلها زوجك لك، وذلك بالإنقاص من هذا المبلغ، لأنك أنت الآن قمت مقامه، هو استأمنك، فسلميها المبلغ كامل، سلميها المبلغ كامل. أنت الآن تقول: أنا أعاني، ينقص من عندي يعطي أختي، يعني لا تعتقدين بأنك أنت ما لك أجر وثواب في هذا، أنت لك أجر عظيم، هذه أختك، أو يعني هذه أيضا أختك صلة رحم. شيء آخر، أنت أعنت زوجك على الخير، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأمر الآخر، أتيت على نفسك لأجل أيتام أختك مثلا، ولأجل أختك أيضا، فهذه نعمة عظيمة يا أخت الفاضل. وإذا أنت والله ترين بأن يعني الأمر في إجحاف، ناقشي زوجك، قولي له: يا أبو فلان، الآن أنت تعطي أختي أكثر من عندي، أختي لها خواتي الآن يعطونها ولله الحمد، ولكن أنا وأولادك نحن أولى من 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 أولاد أختك، عفوا أولاد أختي، نحن أولى، نفقتك علينا واجبة، فهمي هذا الشيء وعلمي هذا الشيء، وقولي له: هذا المبلغ أنا سأقسمه، وأخبئ عندي الشيء الذي إذا احتاجت أختي صرفت عليه، حتى لا يكون هناك تبذير وإسراف وعبث بهذه الأموال. أعتقد بيقتنع. أنت إذا قلتي له: والله في زيادة عند أختي بسبب أنا أعطيها وأنت تعطيها وأخواتي يعطونها، لكن أولادك عندنا واجبات وعندنا ضروريات وعندنا حاجيات وعندنا يعني أشياء كثيرة، أعتقد بيقتنع يا أختي الفاضل. فكوني دائما واضحة، أنا دائما أدعو النساء أن تكون واضحة مع زوجها، لأن لا قدر الله لو زوجك اكتشف في يوم من الأيام، مع أن هذا أصلا ما يجوز أصلا، لكن لو اكتشف في يوم من الأيام، يعني كيف صورتك ستكون عن زوجك؟ اكتشف، سأل مثلا أختك وقال لها كيف إن شاء الله المبالغ هذا، قالت والله وصلنا 10 وهو أرسل 20، ما موقفك أمام زوجك؟ والآن أنت الآن أصبحت في يعني في ذهني خائنة وغير أمينة. فلاحظي هذه الأشياء، دائما المرأة تكون شفافة مع زوجها، واضحة صريحة، تخبره بالأشياء اللي تتعلق بحياتهما وخاصة الجوانب المالية، ما تمد يدها في جيب زوجها إلا بإذنه، ما تخبي شيء من الأموال اللي لزوجها أمنها تعطيها إلا بإذنه. هكذا هي الحياة الزوجية النقية الصافية اللي بإذن الله يعني هي قابلة للاستمرار وهي متماسكة. أما اللعب هكذا وهكذا هذا خطأ وخطر، بارك الله فيك. أم الشهيد من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني أمي أنا أعاملها أفضل معاملة، لكن هي دائما تقول لي كلام جارح من أنا طفلة، كنت ما أصبر عليها، كانت تتهمني وتعاملني أسوأ معاملة، طبعا بحكم صغر سني ما كنت أفهم كيف أرد عليها أو أرد بعصبية، لكن بعدما كبرت تعاملي معها بكل خير، ماذا أفعل؟ هل علي ذنب إذا ابتعدت؟ تكون زيارتي بعد شهر مثلا، إذا ذهبت لها تؤذيني بكلامها رغم أني أعاملها بأفضل تعامل. للعلم سببت لي مرض نفسي لدرجة عالجت نفسي عند طبيب نفساني. أختي أم الشهيد من ليبيا بارك الله فيك وهدى الله الوالدة. يعني حقيقة صورة مؤلمة اللي رسمتها الأخت أم الشهيد في تعاملها مع والدتها، تقول أعاملها أحسن معاملة وهي تعاملني أسوأ معاملة. أخت الفاضل، أنت أدي الحق الذي عليك لوالدتك واسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا، وأما الوالدة فحسابها على الله عز وجل، إذا كانت فعلا تملك عقلها وليست هي مريضة. يعني بعض الأمهات قد تكون مريضة، يعني عندها عقدة نفسية، عندها مرض نفسي، تعامل بعض بناتها يعني أذية، لكن إذا كانت الوالدة عاقلة وناضجة ويعني وتتصرف تصرف العقلاء، لكن عندها موقف من ابنتها غير معروف السبب غير معروف، هكذا تؤذي إحدى بناتها، لا شك بأنها ظالمة، هذه الأم ظالمة، وهي والعياذ بالله يعني معرضة نفسها لعقوبة. يعني بعض الآباء وبعض الأمهات يعتقد إذا ظلم عياله ما عليه ذنب، في مفهوم سائد عند بعض الآباء وبعض الأم، خاصة إذا سمعوا مثلا الخطبة على المنابر يحثون على بر الوالدين ويقرؤون في الكتب والنصوص وكذا. صحيح، لماذا؟ لأن الأصل أن الوالدين عندهم من الرحمة والعطف والمحبة للأولاد الشيء الذي يمنعهم أن يؤذوا أولاده، ولذلك النصوص جاءت بوصية الأولاد بوالديهم، بوصية الأولاد ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطع وصاحبهما في الدنيا معروفا واعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا بالوالدين إحسانا. لماذا؟ لأن الولد يحتاج الوصية بوالده. فلذلك بعض الآباء سبحان الله العظيم يفهم بأنه والله خلاص يعني مدام الولد يجب عليه أن يبره ويجب عليه أن يطيعه وكذا، يمارس بعض الآباء وبعض الأمهات، يعني أنا أعتبرهم شاذين حقيقة عن الفطرة السليمة، فطرة الآباء والأمهات، يؤذون أولادهم من البنين والبنات أذية شديدة لدرجة أنك تقول يعني سبحان الله هل بينهم ثار؟ مثل هذه الأخت أم الشهيد، هل بينها وبين والدتها ثار حتى تعاملها مثل هذه المعاملة؟ فيعتقد بعض الآباء بأن والله خلاص هو يعني في دائرة الأمان. لا 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 لا، أنت في دائرة الخطر. أخطر شيء يوم أن يظلم الولد، يوم أن يظلم الأب ابنه أو بنته، أو تظلم الأم ابنها وابنته. سبحان الله العظيم، يعني هل تعتقدون بأن والله الظلم حلال للوالدين تجاه أولادهم معفيين، يعني عندهم إعفاء عندهم صك من الله سبحانه وتعالى؟ لا، لذلك الوالدة يجب عليها أن تنتبه. كما قلت لك أنت الآن نصوص الشريعة أمرتك أن تصبري على والدتك، وأمرتك أن تصلي والدتك، وأمرتك أن تصاحبيها بالمعروف، وأن تبريها، وأن لا تعامليها بالمثل. هذه نصوص الشريعة، هذه نصوص الشريعة، لأن هذه الوالدة، هذه هي الأصل، هذه ليست جارتكم حتى تقول والله قطيعة مثلا أبدية بيني وبينها، هذه ليست زميلة لك في العمل، هذه ليست صديقة حتى والله تقول والله سلام هذا فراق بيني وبينك مثلا، لا، هذه والدة، أنت مطالبة شرعا بأنك تبقين متواصلة معها وتقدرين المصلحة، كل شهر تأتينها، كل أسبوعين تتصلين فيها مثلا. لكن الوالدة لازم تفهم بأنها تحت، يعني هي في صالة انتظار العقوبة، نسأل الله العافية والسلامة، ما تدري، الله أعلم العقوبة من أين تأتيها، لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، الله عز وجل يحاسب الإنسان على ما كسبته يداه، وما جنته يداه وكسبته نفسه، كسبته نفسه وما جنته يداه، قل هو من عندي أنفسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فلا بد نفصل بين الأمور، أنت مطالبة تبقين، تقدرين المصلحة، ما في بأس، كل شهر، كل أسبوعين تتواصلين، مرة بالزيارة، مرة بالاتصال، مرة بالهدية، مرة بالمساعدة. لكن الوالدة، المشكلة الوالدة، وذلك رسالتي لكل أب وأم أن يتقوا الله في أولادهم، وأن يحذروا الظلم، يحذروا الظلم، يوجد من الآباء والأمهات يظلمون بعض الأولاد، يظلمون بعض الأولاد، حتى أنا والله أشكك في عقلية هؤلاء الذين يظلمون أولادهم، قد يكون عندهم مشكلة عقلية ومشكلة نفسية، لأنه طبيعة الله عز وجل فطر الوالدين على محبة الأولاد والميل لهم والتحمل وشيء من هذا القبيل، لكن الأذية مثل اللي ذكرت الأخت السائلة، أذية شديدة والعياذ بالله، جارحة أوصلتها إلى حافة والعياذ بالله الجنون، راحت أم الشهيد عند طبيب نفساني. فاتقوا الله، خافوا الله، وربما والعياذ بالله العقوبة تكون بالتفريق، أن الله عز وجل يسلط عليها من يفرق بينها وبين من تحب، أعز أولادها اللي مثلا يعني تحبه وتتقرب إليه هو قرة عينه، يمكن الله يسلط هذا الولد على أمه ويكره أمه والعياذ بالله، أو تصير قطيعة بينه وبين أمه بسبب هذا الذنب، هذا الذنب اللي هذه البنت سكتت وصبرت وتعتقد بأنه والله هذا استضعاف، لا، ليس استضعاف، هناك من الركن الشديد الذي تلجأ إليه وهو الله سبحانه وتعالى. أمت الله من سوريا بارك الله فيها تسأل عن صحة حديث عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، لم أفهم الحديث، هل يأثم من كان حافظا للقرآن ثم نسي بسبب كبر السن أو الانشغال بأمور أخرى؟ أختي أمت الله من سوريا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الحديث ضعيف من جهة الإسناد، وهذا قول جماهير أهل العلم من أهل الحديث على أن الحديث منتقد من جهة الإسناد، فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف. الأمر الثاني ما يتعلق أخت الفاضلة بنسيان القرآن الذي تكلم فيه العلماء على أنه كبيرة من الكبائر أن يتعمد الإنسان نسيان القرآن، نسي حفظ القرآن أو حفظ سورة من القرآن وأهملها عامدا متعمدا قاصدا لا يريد أن يبقى في صدره شيء من القرآن، هذا والعياذ بالله ذكروه في كتب الكبائر، ذكروه في كتب الكبائر. أما قضية الإنسان ينسى بغير اختياره، النسيان اللي هو نعمة من نعم الله في جوانب، في جوانب النسيان نعمة من نعم الله، لولا النسيان ما زالت الأحقاد وما ذهبت الأوضار أو والعياذ بالله الأشياء التي تحصل في النفس، ولا قضي على كثير من الإشكالات. النسيان أحيانا نعمة، من النسيان أن الإنسان ينسى أحيانا القرآن، ينسى الحديث، لكن بغير اختيار. النبي عليه الصلاة والسلام نسي آية، تدرين ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله على قلبه القرآن نسي مرة آية، فذكره بعض الصحابة به، ذكره بعض الصحابة به. الشخص إذا كان كبير في السن وضعف عن ضعفت ذاكرته ونسي، هذا لا إثم عليه أخت الفاضل. وبالمناسبة أحذر من مدخل شيطاني وتلبيس إبليسي. تلبيس إبليسي دخل على بعض الناس حينما هجروا القرآن وهجروا حفظ القرآن بدعوى خشية النسيان فيما بعد. هذا مدخل إبليسي شيطاني دخل فيه على بعض الناس، فقال ليش ما تحفظ يا فلان؟ قال والله أخشى النسيان وبعدين أدخل. أصل الحديث ضعيف، والأمر الثاني ذكرت لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي آية، وبأن الصحابة منهم من نسي وفتح عليه. ويوجد من الحفاظ من وصل مرحلة نسي القرآن، أصابه مرض، جاءته صدمة معينة، سبحان الله، كبر سنه، ضعفت ذاكرته. لذلك الإنسان يحرص على قراءة القرآن وعلى حفظه، وإذا نسي نسيان غير إرادي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بارك الله فيك. الأخت أم يوسف من الإمارات بارك الله فيها تقول في الصلاة أقرأ سورة فيها سجدة وأنوي أن أسجد، لكن بالغلط أرفع، ماذا علي؟ أختي أم يوسف من الإمارات بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة، بالنسبة للسجود التلاوة سنة وليس بفريضة، بمعنى لو تعمدت ترك سجود التلاوة ما عليك شيء، ما عليك شيء ولله الحمد. الأمر الثاني، إذا مررت بسجدة مثلا في القرآن ورغبت أنك تسجدي لكن نسيتي، لكنك نسيت وركعت بدل ما تسجدين ثم انتبهت خلاص فات وقت السجود، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم عبد العزيز من الرياض بارك الله فيها تسأل تقول هل أستطيع أن أذهب إلى مكة المكرمة وأجلس فيها للصلاة في الحرم المكي الشريف من دون أخذ عمرة، لأني اعتمرت عدة مرات وأنا الآن أشكو من آلام في رجولي، هل يجوز ذلك؟ أختي أم عبد العزيز من الرياض بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. يجوز للإنسان أن يذهب إلى مكة بغير عمرة وأن يقصد المسجد الحرام للصلاة فيه، أو مثلا الاعتكاف في رمضان، أو مثلا الجلوس في مكة والتردد على المسجد الحرام، يجوز. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى وردت أحاديث محل كلام وبحث عند أهل العلم 250 صلاة وقيل 500 صلاة، يعني الحديث محل كلام عند أهل العلم. والمقصود يجوز لك ذلك يا أخت الفاضل. لذلك بعض الناس الآن يعتقد بأنه ما يروح المكة إلا للعمرة. الصحيح العمرة لا شك لها فضل، لكن بعض الناس يقول لك أنا ما أبغى أعتمر، الحمد لله اعتمرت كثير، ممكن أروح مكة وأسكن فيها وأجلس فيها فترة عشان أتردد على المسجد الحرام. نعم هذا مشروع ولله الحمد والمنة. آية من ليبيا تقول هل يجوز أن أصلي صلوات فائتة من سنوات قديمة؟ آية بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا ترك الصلاة مدة من الزمن هل يقضي ما فاته أم لا؟ هذا محل كلام وبحث عند أهل العلم، مسألة خلافية معروفة، والذي يظهر والله أعلم أنه الراجح من قول أهل العلم أن لا تقضي ما سبق، خاصة ما ترك يعني تعمدا وكان فترة زمنية طويلة. أما إذا المرأة تذكرت صلوات ما صلتها بسبب لخبطة في الحيض، هي كانت تعتقد بأنها حائض تبين طاهر، نعم تقضي هذه الصلوات بارك الله فيك. وفاء من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز للحائض أن تغتسل يوم الجمعة؟ وفاء من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة في حق كل من ذهب إلى صلاة الجمعة سواء كان رجلا أو امرأة، فكل من أراد الذهاب إلى صلاة الجمعة فإن الاغتسال سنة مؤكدة في حقه، سنة مؤكدة في حقه، وهذا قول جماهير أهل العلم. أما إذا كانت المرأة لا تريد الذهاب إلى الجمعة وتريد أن تصلي في بيتها، فإنه ليس هناك حاجة أن تغتسل هذا المرأة الطاهرة. طيب بالنسبة للمرأة الحائض اللي سألتي أنت تقول هل الحائض أن تغتسل يوم الجمعة؟ سؤال لماذا هي حائض، لماذا تغتسل؟ إذا كنت تعتقدين بأن الاغتسال لليوم فهذا يعني قول مرجوح، قول مرجوح، ولذلك لو كنت طاهرة غير حائض وما أردت الذهاب إلى صلاة الجمعة ما تغتسلين، ما تغتسلين، لأن الخطاب لمن ماذا؟ لمن أراد الذهاب إلى صلاة الجمعة، خاصة وأن يعني الأمر بالاغتسال الذي حمله جمهور العلماء على السنية والاستحباب معقول المعنى، يعني بمعنى أن الناس الاجتماعات هذه يحصل فيها يعني الاجتماع والاحتكاك وربما يعني التقارب، فاحتاج الناس أن يكونوا على نظافة في أبدانهم وتجمل في ثيابهم في خاصة يوم الجمعة والأعياد. بارك الله فيك. سارة ناصر أيضا من اليمن تقول عمري لما كان عمري 18 سنة كنت أحسب بأن البنت عادي تكلم العيال بس بحدود، يعني ما في كلام حب وفقط دردشة، وكنت أشوف في مواقع التواصل روابط لمجموعات دردشات وسوالف مع الأولاد وبنات، دخلت مجموعة ولما شفت أن الوضع عادي سوالف فقط من دون تطاول أرسلت رابط لبنات أعرفهم. الحين عمري 24 سنة صرت أعرف الحكم وخرجت من المجموعات، هل علي ذنب أني أدخلت بنات لهذه المجموعات إلى آخر ما ذكرت. سارة من اليمن بارك الله فيك، والحمد لله الذي هداك ووفقك وأرشدك ورزقك النضوج في العقل والهداية إلى الطريق الصحيح. الفاضلة بارك الله فيك، الآن أنت تعلمت ولله الحمد وعرفت حدود الحلال والحرام، لا يجوز للفتاة أن تدخل مع هذه المجموعات المختلطة بين ذكور وإناث، ما يجوز، لأن طبيعي جدا يحصل شيء من الكلام الذي ربما يعني فجر الغريزة وربما يعني دعا إلى أشياء كثيرة. بغض النظر ما الذي جعل المرأة وأباح لها أنها تتحدث مع الرجال الأجانب، وما الذي جعل الرجل وأباح له أن يتحدث مع النساء الأجنبيات؟ الله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر هو نظر يعني ليس لك إلا النظر الأولى، النظر الفجأة. وأيضا يقول جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، اللي خلقنا سبحانه وتعالى يقول ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قل جل وعلا ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، الخضوع بالقول الترقيق الكلام. ذاك تجد بعض الناس يقول لك يا أخي والله أنا قلبي سليم ونظيف، طيب هي قلبها غير سليم، ممكن البنت هذه قلبها غير سليم، هي تريد مثل ما يريد الشاب، والعكس أيضا بعض البنات تقول والله أنا بريئة وأنا والله ما قصدي وكذا، طيب اللي أمامك قد يكون قصده سيء، لكن نحن عندنا حكم شرعي، عندنا حكم شرعي لابد من وجود مسافة بين الرجل وبين المرأة حتى يقترنا بعقد شرعي. عموما أختي الفاضلة أنت الآن الحمد لله تقولين تعلمتي وعرفتي حدود الحلال والحرام، إلا أن يؤنب ضميرك أنك أرسلت رابط لبنات وأقحمتيهم في مثل هذه المجموعات. الآن كما تبتي إلى الله قومي بدعاء كل من أرسلت لهم الرابط بالتوبة إلى الله وبترك هذا الشيء، وقولي لهم أبرأ إلى الله، أنا تبت إلى الله وما كنت أعرف بأن هذا لا يجوز، وأنصحكن بترك هذا الأمر، وأطلبي منهم حتى لو توددت وتوسلت إليهم أن يعني يخرجوا أو يبتعدوا عن مثل هذه المجموعات وأن يخرجوا منها، هذا حقيقة مطلوب منك، وأظهري تأثرك وتألمك وأنك فعلا تسببت في مثل هذا الأمر، وإن شاء الله عز وجل يسر لك الأمور، وبإذن الله لعل إن شاء الله هذه بداية خير لك وبداية خير لبقية زميلاتك اللي أنت الآن دخلتيهم وما كان عندك ذاك النضوج في سن 18، والآن وعيتي وعرفتي الأشياء، عرفت الحلال من الحرام، عرفت الصح من الغلط. صلى الله تعالى لك التوفيق. أم شهاب من اليمن تقول: زوجي جت له جلطة وانشل الجزء الأيسر، لكن يا شيخ طبعه صار متعب للغاية، ومع هذا أنا تحملته، لكن عندي ولد واحد فقط عمره الآن بعشرينات دائما في مشاكل مع والده، يعني الأب ما يطيق ابنه، هل كره؟ لا أعرف، وإلى وأخاف الآن منه، أخاف من الأب إذا يدعي على ابنه اللي هو ابني، ما الحل؟ أختي أم شهاب بارك الله فيك وشفى الله زوجك وعافاه وكتب الله أجره. أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان طبعا الناس يختلفون، بعض الناس سبحان الله لما يصاب بجلطة يصاب بمشاكل صحية تجد عنده من السكينة والهدوء والقرب إلى الله عز وجل وكثرة ذكر الله اللي فيه مطردة للشيطان ومجربة لملائكة الرحمن وقراءة القرآن وعنده هدوء ويحبب الناس فيه، هذا موجود بهم، هم كثر ولله الحمد. في من الناس سبحان الله طبعه ما يتحمل مثل هذه الأمراض، تجد دائما في حالة عصبية، في حالة استنفار، انزعاج، تأفف، تضجر، قلق، يعني شيء ثقيل، يشعر بأن أحيانا بعض الناس هو يؤنب نفسه لأنه أصبح ثقيل على الآخرين فيتوتر في مثل هذه الحالة. فلذلك زوجك من النوع الثاني، وأنت تحملتي كما قلت لك الأجر والثواب. يجب على ابنك هذا الوحيد اللي قلتي أنت بالعشرينات ما عندك إلا الولد هذا أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يراعي والده. الآن والده بأمس الحاجة إلى ابنه، يقول جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لذلك واجب على ابنك أن يكون سمع والده وبصر والده، وين ما التفت والده يشوف ابن عنده. هذا الآن وقت البر، هذا الوقت الآن هو وقت البر الحقيقي. البر الحقيقي ما يكون في الفترة اللي يكون فيها الوالد أو الأم مثلا أو الأب بصحة وبعافية وفي حالة الشباب، لا، في حالة المرض وكبر السن. لذلك قد زوجك يدعو على ابنك ما تدرين، ويمكن يستجيب الله عز وجل، خاصة وأن زوجك يعني صاحب مزاج وانفعالي وعصبي يخشى، وفي حالة مرض فقد يستجيب الله له. لذلك خوفي ابنك، قولي له: اتق الله في والدك، اتق الله في أبيك، كن معه، كلمي زوجك، قولي له: ابنك هذا يعني في العشرينات، ابنك هذا يعني أنت دللت مثلا وأنا دللت، يحتاج وقت مثلا، فأنت اشتغلي هنا وهنا. أنصحك، قولي لأبيه هدي معه، اصبر عليه، اللي تريده من ابنك أنا يعني ألبيه لك، وابنك أكثري عليه، وقولي له: ثلاث دعوات مستجابات ومنها دعوة الوالد على ولدي، وقولي له: أنا خاف عليك. وبعدين هذا الابن ستمر به يعني مثل هذه الحالة، حالة قصد الكبر، إن شاء الله المريض عفوا المرض بعيد عنه، سيمر به، سيحتاج أولاده أيضا. فذلك ذكري ابنك بارك الله فيك وعلمي وجهي، والله أنا أخشى من دعاء أبي علي، إذا أنت تخافين أنا بعد أخاف، لأن دعاء الوالد على ولده مستجاب، دعاء الوالد على ولده مستجاب. وعلمي ابنك بأنه يكسب أجر وثواب لما يكون عند والده ويرضي والده. أنا أجزم يقينا أن أبوه ما غضب عليه من دون سبب، غضب عليه لأنه قصر ما جاب له الدواء، وما كان عنده وده مثلا دورة المياه، وما طلعه المسجد، وما وده الجمعة. أعتقد هذا اللي أنا، واللي يغضب لماذا؟ يغضب إذا شاف ابنه يأكل؟ أبد، مو صحيح. يغضب إذا شاف ابنه يشرب الماء والعصير والشاي والقهوة؟ ما أعتقد. يغضب لأن الولد مقصر في حق أبي. الآن ولدك لابد أن يعرف بأن قدره أن يخدم والده، قدره، الله عز وجل أحبه ففتح له باب من أبواب العبادة والطاعة أن يبر والده في مثل هذا السن. صلى الله تعالى يفتح على قلوب الجميع. أم جاسم من البحرين تسأل تقول: يعني يا شيخ ممكن يعني بالنسبة كيفية التعامل مع الزوج النرجسي، تقول أنا حياتي تعبانة وصعبة، حسبي الله ونعم الوكيل، يعني عندي زوج فاسق وفاحش وبخيل ولا يطاق، أخذ فلوسي تقريبا 18,000 دينار، أخذ ذهبي لا يريد استرجاعه، أتحسب عليه دائما، يعني تريد كلمة. أختي أم جاسم بارك الله فيك وهدى الله زوجك، صلى الله تعالى أن يهديه وأن يفتح على قلبي. لا شك بأن ما يسمى عند يتحدثون عن أنماط الشخصية، الشخصية النرجسية هذه من أخطر الشخصيات، لأن شخصية أنانية ذاتية لا يعرف إلا نفسه ولا يعرف إلا ذاته، ويسحق كل من حوله ويلغي شخصية كل من حوله ولا يبالي، ما يعرف، ما يشوف إلا ذاته وإلا جسده وإلا نفسه، وهذه من أصعب الشخصيات بالمناسبة، ويسمونها طبعا اللي يتحدثون في أنماط الشخصية وأن الشخصية النرجسية اللي سألت عنها الأخت الفاضلة. الأخت الفاضلة بارك الله فيك ابتلاء، يعني أحيانا بعض الزوجات تبتلى بزوج بمثل هذه الصفات والطباع، نسأل الله العافية والسلام. طيب ما العمل؟ العمل أحد أمرين، إما الصبر مع بذل الأسباب اللي تعين على إصلاح هذا الزوج، وإلا الطلاق، والطلاق كسر للبيت وهدم للأسرة وتشتيت، إذا مالك إلا الصبر. الصبر طبعا هذا لا يعني فقط أنك ترضين بالظلم والقهر والسحق، لا، وأنك تسعين. يعني بعض الناس يصعب مسألة علاج الشخصية النرجسية هذا النوع، غير صحيح. يوجد أناس يعني من أصحاب هذه الشخصية الحمد لله يعني انتقلوا إلى شخصية موادعة مسالمة، شخصية تعيش للآخرين، شخصية تلتفت إلى الآخرين، شخصية انعتقت عن الذاتية والأنانية. يوجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. إذن هذا الحديث يدل على أن الأخلاق إما أن تكون وهبية أو كسبية. الوهبية من الله عز وجل، هذا أخلاق الطيب. الكسبية يكتسبها الإنسان، بخيل يصير كريم مثلا، غضوب يكون حليم، عجل يكون صبور مثلا، ذاتي أناني يكون إنسان يعيش للآخرين. فلذلك أختي الفاضلة، أنت الآن مطالبة بكثرة الدعاء لزوجك، وعظه ما بين فترة وأخرى وتذكيره بحقك عليه. الأمر الثالث بالنسبة للحقوق التي اشتغل ذمته بها من أخذ مالك وذهبك، هذه يجب عليه أن يبادر إلى إفراغ ذمته وتبرئتها مما يعني هو لك، والاعتذار أيضا. المسألة الأخرى تذكيره بمن حوله، أكيد لها أصدقاء جيران أقارب ماتوا، يقال يا فلان ترى فلان اللي كان في يوم من الأيام غني وكان في يوم من الأيام صاحب منصب، شوف الآن وين، الآن تحت أطباق الثرى، شوف فلان. ترى هذه صدمات ممكن توقظ من 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 غية، توقظ من هذه الحالة اللي يعيشها ويسبح فيها بعيد عن الواقعية. فأنا أعتقد بإذن الله وتذكيره باستمرار. وأنت أخت الفاضلة إلجأ إلى الله، الدعاء عليه ماذا يفيدك؟ بيروح ذهبك، بتروح أموالك، اللهم أهلكه، ها، راح ذهبك، راحت أموالك، اللهم أصلحه، تجيك أموالك ويصلح الله زوجك، ها، يصلح الله زوجك بالدعاء. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا تستهينوا يا إخواني بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعي له بالهداية، تكسبين زوجك وتكسبين أموالك وتكسبين بيتك وعيالك. هذا اللي أوصيك به بارك الله فيك. أم فلاح من السعودية تقول: عندي طين مقري عليه من 5 سنوات، هل يطرد الأسباب بعدما مضى عليه 5 سنوات؟ أم فلاح بارك الله فيك من السعودية، كنت أتمنى وأرجو منك أنك تسألين: ما حكم القراءة على الطين، القروة هذه اللي أنت ذكرتيها، هل هي صحيحة ولا غير صحيحة؟ يعني أنت الآن تسألين عن شيء أصلا غير صحيح، هذا أنت تسألين عن شيء غير صحيح، كيف الآن تقول والله مضى عليه 5 سنوات تاريخ صلاحية مثلا الطين هذا؟ ما يصلح يا أخت الفاضل، يعني تدرين الآن القراءة في الماء فيها خلاف عند العلماء، بعض العلماء ما يرى القراءة في الماء، يقول ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة، لكن الصحيح أنه ثبت عن السلف كان يقرؤون في الماء ويشربون الماء أو يعطونها المريض مثلا، ثبت عن السلف وورد في حديث، لكن الحديث يعني حديث صحيح لكن غير صريح في هذا، لما يأتون بالإناء ويضع النبي عليه الصلاة والسلام يده فيها بالإناء ويذهبون يستشفون بهذا الماء. العلماء قالوا بأن القراءة بركة، قراءة القرآن، وفعلها السلف، يعني لأهل العلم أئمة في هذا، ما قالوها من عندي أنفسهم. طيب أطين أحد يقرأ على الطين لا يقتل فضلا، ما يصلح. أنت الآن كأنك تقول عندي طين ومقري فيه وحاطته عشان البركة، غير صحيح الكلام هذا، هذا خطير يقتل فاضل، هذا من جنس التمائم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرقى والتمائم والتول الشرك، شرك، انتبهي، زيلي هذا الطين من بيتك وأخرجيه من منزلك، وإذا عندك مشاكل عليك بالدعاء، عليك بالرقية الشرعية، قراءة الآيات القرآنية، سورة الفاتحة والمعوذات، وأيضا بالأوراد الأدعية، مع اعتقاد بأن الشافي هو الله عز وجل. وإذا أردت حماية البيت ما تجيبين طين مقري عليه، إذا أردت يعني تحصين البيت ما تجيبين طين مقري عليه، تقرأين سورة البقرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، يفر الشيطان، يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. عليك بكثرة ذكر الله في البيت، ذكر الله اللي فيه طمأنينة القلوب وفيه جلب لملائكة الرحمن وطرد للشياطين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. البيت الذي يكثر فيه من ذكر الله هذه الملائكة تحضره والشياطين تفر منه، وأخرج كل ما هو يكون سبب من أسباب جلب الشياطين مثل الكلاب والتماثيل. هكذا يا أخت الفاضلة تعامل، ولذلك أخت الفاضلة من الآن أزيلي هذا الطين اللي تقولين مقري عليه وكأنك وضعتيه لأنه وضع في بركة وأنه ينشر الإيجابية في البيت أو ينشر كذا، هذه بدعة من البدع، مخالف المخالفات، وقد تصل إلى درجات خطيرة بحسب الاعتقاد اللي في قلبك. انتبهي، خرجيها اليوم قبل ما يأتي سورة البقرة، كثرة ذكر الله عز وجل، إزالة ما يمنع دخول الملائكة، كثرة التسمية مثلا على الطعام، دخول المرحاض عند الشراب، وهكذا الصلاة في البيت أكثر من الصلاة في البيت. بارك الله فيك. الأخت أم عائشة من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا أم لطفلين مطلقة وأبو أطفالي أحب أن يرجعني على ذمته لكن أهلي رفضوا، علما بأن أهلي لا يصلون، هل عليهم ذنب لأنهم قطعوا بيني وبين أولادي؟ أختي أم عائشة من ليبيا بارك الله فيك. أخت الفاضلة، بالنسبة للرجل إذا طلق امرأته وأحب أن يراجعها بعد انتهاء عدتها وهي أحبت الرجوع إليه، فلا يحل لوليها سواء كان أبا أو أخا أن يمنعها وأن يعضلها من أن ترجع إلى زوجها. يقول جل وعلا ولا تعضلوهن، يعني لا تمنعوهن، ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذا له قصة بارك الله فيك، وهو أن الصحابي الجليل معقل بن يسار زوج رجلا من الصحابة أخته فطلقها، أساء عشرتها فطلقها، فانتهت العدة، فندم الزوج وندمت أخت معقل وأحب أن يراجعها وهي أحبت الرجوع إليه، فلما تقدم لخطبتها من أخيها رفض، قال زوجتك أختي وطلقتها وتريد أن تراجعها مرة ثانية؟ فأنزل الله هذه الآية ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، واستسلم معقل، لأن الصحابة كانوا وقافين عند كتاب الله يستسلمون لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء على نفسه مثل ما يقولون، قال طاعة لله وطاعة لرسول الله، ثم أذن له أن يتزوج أخته من جديد، ولذلك لا يحل لأهلك أن يمنعوك من الرجوع إلى زوجك أبو أطفالك ويأثمون في ذلك ما دام عندك الرغبة في الرجوع إليه وهو قد ندم وتأسف وعلم بأنه قد أخطأ، لا يحل لهم ذلك، وعليهم أن يتقوا الله وعليهم أن يحرصوا على الصلوات. وهذا العسر والصعوبة اللي عندهم يظهر والله أعلم سببه بعدهم عن الصلاة وبعدهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولذلك تلجئين إلى أكبر إخوانك وتخبرين بهذا الحكم الشرعي. إن رضي رضي، إن لم يرضى ممكن تلجئين للمحكمة الشرعية هي التي تتولى العقد، لكن أنا أرجو الله تعالى أن يهدي إخوانك وأن يتفهموا هذا الأمر وأن يقفوا على هذا الحكم الشرعي، وإن شاء الله يوافقون. بارك الله فيك. حساين أبو عبد الرحمن من إيطاليا يقول: توفيت والدتي رحمها الله بعد رمضان بثلاثة أيام، وقد أفطرت رمضان بسبب المرض علما بأن المرض ليس مزمنا، ما الحكم؟ يا أخوي حساين أبو عبد الرحمن من إيطاليا بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة إذا توفيت بمعنى اتصل المرض بالموت، حتى لو كان المرض غير مزمن لا شيء عليها، لا تقضون عنها شيء، بارك الله فيكم، ولذلك لا شيء عليك يا أخي الفاضل في هذا، لا شيء عليك في هذا، ولا إطعام ولا قضاء. أم كلثوم من اليمن بارك الله فيها تسأل عن تقويم الأسنان الذي يفعله بعض الناس من أجل ترتيب الأسنان أو دفعهن إلى الخلف، هل يجوز؟ أم كلثوم من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لتقويم الأسنان يجوز للإنسان أن يركب تقويم الأسنان سواء كان ذكرا أو أنثى إذا كان لمرض أو لتشوه، مثلا كأن تكون الأسنان مفرقة مثلا بشكل يعني مشوه لصورة الإنسان، أو تكون الأسنان بعضها متقدم وبعضها متأخر مثلا، أو شيء من هذا القبيل، هذا علاج تداوي يجوز. أما إذا كان هكذا فقط للتجمل، يضع الشريط هذا أو التقويم للتجمل والتباهي، هذا لا يجوز، بارك الله فيك. مقبول إبراهيم يقول من السعودية، يقول: أنا من اليمن وسافرت إلى السعودية لأجل الشغل تقريبا سنتين، عندي أسرة أرسل لهم، هل أنا علي إثم أن أترك زوجتي هذه الفترة؟ مقبول إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لي الرجل لا يحل له أن يغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر إلا برضاها أو لأمر خارج عن إرادته. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، لا يحل لك أن تترك زوجتك ستة أشهر وأنت في الغربة إلا إذا رضيت، فإذا رضيت أسقطت حقها، إذا لم ترضى يجب عليك أن تسافر إليها ما بين فترة وأخرى، بارك الله فيك. أم سليمان من اليمن تسأل تقول: هل تقول تحصين البيت بصورة البقرة في الموبايل لها نفع مثلا؟ أختي أم سليمان من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لسورة البقرة يقرأها الإنسان قراءة بارك الله فيك، وليس تسجيلا، لا يضعها في المسجل، وإن كان بعض العلماء يعني يترخص في ذلك ويرى أنه لا بأس للإنسان أن يعني يشغل سورة البقرة من خلال أي جهاز من هذه الأجهزة، لكن الراجح بأن البقرة تقرأ قراءة يقرأها الإنسان مباشرة بارك الله فيك. أخت أم محمد من سوريا تقول: أنا أم لثلاث بنات، يعني بسبب الحرب التي في بلادنا جئنا إلى أوروبا منذ 5 سنوات، وبناتي في بلدهم محجبات، وعندما جاءوا هنا تركوا الحجاب، أخوتهم زعلوا منهم وقاطعوهم، هم متزوجات وأيضا أبوهم زعل منهم وقاطعهم، وأنا قلت لهم هذا يغضب الله ونحن مسلمين إلى آخر يعني ما يعني حصل. تقول: هل لنا ذنب في مقاطعتهم؟ أختي أم محمد من سوريا، بارك الله فيكم، يعني بالنسبة لما أقدم عليه البنات لا شك بأنه معصية لله عز وجل، ولا يجوز لهن أن يخلعن الحجاب كونهن خرجن من بلادهم، فالله جل وعلا يعبد في كل زمان وفي كل مكان. فإذا كان يعني كنا قد احتجبنا في بلدهن في بلادهم الأصلية، فيعني ما الذي فرق الآن؟ بالعكس، الواجب عليهم أن يحرصن أكثر فأكثر حينما خرجنا من بلادهن إلى بلاد أخرى. ولذلك أختي الفاضل، أنا لا أنصحكم بالمقاطعة إلا إذا رأيتم بأن هذا الهجر ينفع ويؤدب البنات ويشعرن بخطورة ما أقدمنا عليه. أما إذا كان الأمر سيان وما يعني مثل عندهم شيء، نسأل الله العافية والسلامة، فأعيد العلاقة معهم مع يعني الاستمرار في النصح والاستمرار في التذكير. بارك الله فيكم. مصطفى من غانا يقول: هل من القراءة مثلا، هل من القراء من قرأ أنعمت في سورة الفاتحة بهمزة الوصل مثلا، صراط الذين أنعمت عليهم؟ أخي الفاضل مصطفى كانتوسي من غانا، ممكن أن تراجع يعني كتب القراءات أو كتب التفسير، فإنها تذكر يعني أوجه القراءات، تذكر أوجه القراءات. وأنت أتيت يعني سألت عن قراءة صحيحة ولله الحمد والمن، صراط الذين أنعمت عليهم قراءة صحيحة. فأي إشكال عندك في وجه من أوجه القراءات ترجع إلى كتب التفسير ولله الحمد، في الغالب يذكرون أوجه القراءات، وأيضا ترجع إلى الكتب التي تخصصت في مسألة القراءات. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن أرجع وأكد دائما على أن البرنامج له شروط في قبول الأسئلة عن طريق الواتساب: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر. البرنامج ما يفسر أحلام ولا رؤى، كذلك ما يقبل الأسئلة الصوتية والمرئية. وأيضا تصبرون علينا لأن الأسئلة كثيرة بارك الله فيكم، وتعذروننا في هذا، لأن بعض الإخوة والأخوات نراهم يعتبون يقولون ما أجبتم عن أسئلتنا، ونحن من فترة أرسلنا لهذا السبب. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.